يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا تعلمنا في أجواء الثقافة المهدوية أن ذكر العباسي عليه السلام يكون سببا أن ينظر القائم صلوات الله عليه إلى ذاكره، وقد يحضر في مجلس ذكره إن كان الذاكر موفقا وكان المجلس مستأهلا لذلك اللطف. أبيات من لامية جميلة للشيخ محسن أبو الحب المتوفى سنة 1305 من السنين للهجرة، سنة 1305 للهجرة، قصيدة لامية جميلة، هذه أبيات منها. إذا كان ساق الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. إذا كان ساق الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل، على أن ساق الناس في الحشر قلبه مريع مريع، وهذا بالظما قلبه يغلي. إذا كان ساق الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل، على أن ساق الناس في الحشر قلبه مريع، وهذا بالظما قلبه يغلي. وقفت على ماء الفرات ولم أزل أقول له والقول يحسنه مثلي، علامك تجري علامك تجري لا جريت لوارد، أأدركت يوما بعض عارك بالغسل، أما نشفت أكباد آل محمد، أما نشفت أكباد آل محمد لهيبا وما ابتلت بعل ولا نهل. من الحق أن تذوي غصونك ذبلا أسا وحياء من شفاههم الذبل. فقال استمع إن كنت للقول سامعا. فقال استمع إن كنت للقول سامعا وكن قابلا عذري ولا تكثرا عذلي، ألا إن ذا دمع الذي أنت ناظر. غداة جعلت النوح بعدهم شغلي، برغم أرامائي يلذ سواهم به، وهم صرعى على عطش حولي. برغم أرامائي يلذ سواهم به، وهم صرعى على عطش حولي. جزى الله عنهم في المواساة عمهم، أبا الفضل خيرا لو شهدت أبا الفضل. لقد كان سيفا صاغه بيمينه. من صاغه؟ علي، علي. لقد كان سيفا صاغه بيمينه علي، فلم يحتج شباه إلى الصقل. لقد كان سيفا صاغه بيمينه علي، فلم يحتج شباه إلى الصقل. فلم أر ضام قبله الماء حوله، ولم يرو منه وهو ذو مهجة تغلي. يمينا يمينا بيمناك القطيعة والتي. الشاعر هنا يقسم بشمال العباس بيساره، لكنه يسميها يمينا وهي كذلك. يمينا يمينا بيمناك القطيعة والتي تسمى شمالا، وهي جامعة الشمل، بصبرك دون ابن النبي بكربلاء، على الهول أمر لا يحيط به عقلي. ووافاك لا يدري أفقدك راعه، أم العرش غالته المقادير بالثل. أخي كنت لي درعا ونصلا كلاهما، فقدت فلا درعي لدي ولا نصلي. أخي أنجم السعد التي أنت بدرها، تهاوت أفولا في بروج من الرمل. مضى كلهم عني سراعا إلى الفناء، فها هم بلا دفن أراهم ولا غسل. يا فرات تسمعني يا فرات، أما نشفت أكباد آل محمد لهيبا، وما ابتلت بعل ولا نهل. من الحق أن تذوي غصونك ذبلا، أسا وحياء من شفاههم الذبل. سلام سلام على شفاهكم الذابلات. سادتي آل محمد، النازلين بأرض الطفوف، سلام، سلام على شفاهكم الذابلات، سلام على عيونكم الغائرات، سلام على رؤوسكم المشالات، سلام على دمائكم السائلات، سلام على جسومكم الشاحبات، سلام على أجسادكم العاريات، سلام، سلام، سلام على أعضائكم المقطعات. يا حسين، يا حسين، فهويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. سلام على بدر البدور يا قمر، سلام، سلام على بدر البدور، سلام، سلام على نحرك المدمى بين النحور. سلام على جيش الحسين الغيور، سلام على يمينك الزاكي ويسارك الطهور، سلام على جمالك الفينان الزهور، سلام على العباسي وسيلتي لحسين في الورود وفي الصدور. سلام على الصدق كل الصدق والحق كل الحق في الخفاء وفي الظهور. سلام على ماء الولاء وساق الأولياء ومنجم الوفاء وسيد اللواء وبهجة الأزكياء، القمر المشرق في الطفوف والبدر الذي تتزين به كربلاء. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك.
عذرا يا خزينب، ماك عذرا يا خزينب، ما هي شكوى حالي، حرقوها الخيم واشكال شفت اشكال. عذرا يا خزينب، ما هي شكوى حال، حرقوها الخيم واشكال شفت اشكال، بس وحدة هضمتني ما هقاها البال، بطراف المخيم يرتجز خيال، ريت الطف بلعنه ولا سمعت اشكال. يقول احترقت خيمة زينب شوان العباس.
يا كاشف الكرب، أنت يا سيد الماء ويا سلطان العطش، يا كاشف الكرب، أنت يا سيد الماء ويا سلطان العطش، أنت يا قمر الحسين ويا بدر الطفوف، يا من يا من يفوح عبق مسكه من جوانب الغاضريات، ويا من إذا ما عطش الماء فأنت أنت بطهر نظرات عينيك تسقيه يا قمر. يا عسل هوية الانتماء الحسيني، ويا أحلى من كل حلو وكل حلاوة في مضمون كربلاء، ويا جمالا ويا جمالا ويا جمالا ينضح عفة، ويا جمالا ينضح عفة ويشع نورا تلامسه قلوب محبيك. كل ما فيك وما عندك وما إليك وما فاض من يديك شيء شيء من حسين من به عليك. بحر الفضل أنت وأبوه يا قمر، بحر الفضل أنت وأبوه يا قمر، يتفايض على الناس من حائر العباس كاظم منظور، دونك يا هل محتار، دونك يا هل محتار، بحر الكرم دونك يتفايض على الناس من حائر العباس، بحر الكرم دونك.
جد والماء الماء ياض وعيوني، يا من الهاشم قمر وانت ما الزوم ابهاي، يا على
سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الأولى، نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. أربع مقدمات تشتمل هذه الحلقة على أربع مقدمات. المقدمة الأولى رسالة إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ممن يتابعون هذا البرنامج. إنني حددت الجهة التي وجهت وأوجه إليها رسالتي هذه، إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه تحديدا. إنني لا أتحدث عن شيعة المراجع إطلاقا. رسالتي موجهة إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعرفونني، لست مجاملا. حينما يكون الأمر في فناء آل محمد، ما جاملت ولن أجامل في حق محمد وآل محمد. ونصيحتي دائما لمن يطلب مني نصيحة، فإني أبادره بالقول: لا تجامل في حق محمد وآل محمد. أعود إلى رسالتي التي أوجهها إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن ممن يتابعون هذا البرنامج. ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا أريد أن أقول ما أقول من كلام لأجل أن ألفت أنظاركم لشخصي، إنني لا أعبأ بأي أحد، غاية همي خدمة إمام زماني، لن أبالغ إذا قلت لكم أنتم يا معشر شباب شيعة الحجة بن الحسن، والله لست مبالغا، وليس الكلام في أفق الإعلام، إنني أحدثكم بحديث الحقيقة، أهتم لأمركم أكثر مما أهتم لأسرتي. قد يجد البعض في هذا الكلام انحرافا عن الصدق، لكنني سأبين لكم ذلك. أنا لا أتحدث عن مجموعة بعينها، إنني أخاطب الجميع، جميع شباب شيعة الحجة بن الحسن، من الذكور والإناث على حد سواء. إنما أقول لكم هذا الكلام لأنني على علم أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عيونه إليكم، وهم الذين وجهونا إليكم، أين أنتم عن الأحداث؟ الأحداث أنتم، إنهم الشباب من الذكور والإناث، أين أنتم عن الأحداث؟ حدثوهم بحديثنا، فإن قلوبهم إلى حديثنا أميل. من خلال ما تعلمته في مدرستهم صلوات الله عليهم، عرفت أن عيون الإمام الحجة إليكم، لكنني لا أعلم أن عيون الإمام الحجة إلى أسرتي. من هنا قلت لكم، وأنا صادق بحسب ما أعتقد، من أنني أهتم لأمركم أكثر مما أهتم لأمر أسرتي، لأنني عالم من أن عيون الإمام الحجة متوجهة إليكم. ما سأعرضه في هذا البرنامج، لا أتحدث عن هذه الحلقة بالذات، وإنما عن كل حلقات هذا البرنامج. هذا البرنامج برنامج طويل. ما سأعرضه في هذا البرنامج سيكون خلاصة لتجربة عمر في خدمة صاحب الأمر. هل كنت مصيبا؟ هل كنت مخطئا؟ هل كنت موفقا؟ هل كنت فاشلا؟ هل كان ما قمت به من خدمة مقبولا مردودا؟ ذلك ليس من شأني، الأمر أمر إمام زماني، لكنني أتحدث بحسب ما يمتلئ به ضميري وبحسب ما يحيط به عقلي بحدوده. سأضع بين أيديكم في هذا البرنامج خلاصة لتجربة علمية عملية وجدانية، قولوا ما تشاءون. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فإني سأبذل قصارى جهدي أن أضع بين أيديكم ما يعينكم على ذلك، ولا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي أبدا. حكموا عقولكم، فما وجدتم من شيء نافع فخذوه، وما وجدتم من شيء قد يكون ضارا أو أنكم لا تنتفعون منه أو لا تنتفعون به فاطرحوه جانبا. ولو وجدتم أن من شأنه أن يلقى في المزابل فالقوه في المزابل. النقطة الثانية التي أجعلها في رسالة هذه، يكتب بعضكم، وأنا أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، يكتب بعضكم على الشبكة العنكبوتية من أنه قد فتش في حديثي وبرامجي وما وجد خطأ لي ومخالفة لي لثقافة الكتاب والعترة، فإنني أقول للذي يكتب مثل هذا الكلام إنك مخطئ ومخطئ جدا، فأنا أعرف بنفسي منكم، أخطائي كثيرة واشتباهاتي كثيرة وخطئي أكثر من صوابي. أقول هذا الكلام ليس تواضعا وليس مجاملة وليس تسويقا إعلاميا، لا أدري في أي لحظة سينقطع نفسي، وقد تركت كثيرا من البرامج وكثيرا من الآثار وفيها الكثير من الأخطاء والكثير من الاشتباهات. لا يمكننا أن نتصور نتاجا خاليا من الخطأ يصدر من إنسان طبيعته خطاءة. كيف يمكن ذلك؟ النتاج الكامل، النتاج المعصوم لا يصدر إلا عن المعصوم. خيرنا أن يبذل تمام جهده كي يقارب الصواب، هذا خيرنا. وإذا كان موفقا فإنه يبذل جهده وتمام جهده كي يقارب الصواب. وأقولها وبشكل صريح، أينما وجدتم كلاما صدر مني في حاضري أو فيما مضى من أيامي أو فيما يأتي يظهر منه انتقاص من محمد وآل محمد، يظهر منه مخالفة لمنهج محمد وآل محمد، فإني أتبرأ منه مما مضى ومما هو الآن ومما يأتي. لكنني ماذا أصنع لهذا العقل الذي شحنته بالكثير والكثير من الهراء الناصبي الذي تعلمته في مدرسة المرجعية الشيعية عبر الكتب وغير الكتب؟ لقد شحنت عقلي بالكثير من هذا الهراء وهذه القذارة الناصبية، أحاول أن أتخلص منها ولكن الأمر ليس هينا. في غفلة مني وفي غيبوبة عقائدية يتسرب هذا الفكر إليكم عبر لساني وعبر برامجي، فلذا أقول دائما وأكرر دائما من أن الأمور الواضحة التي تمثل فكر محمد وآل محمد في برامجي هذا أمر يكون صحيحا بعيدا عن الخطأ والاشتباه، يمكنكم أن تنتفعوا منه. أما الأمور غير الواضحة فإنني أقول لكم لا تتمسكوا بها ودعوها جانبا. أما النقطة الثالثة، إنني أطالبكم بالصبر، أن تصبروا علي مثلما صبرتم في برامجي السابقة. لكنني أعدكم لو صبرتم علي في هذا البرنامج وتابعتم جميع الحلقات ودققتم النظر فيما سيعرض في هذه الحلقات إنكم ستنتفعون منفعة عظيمة إن شاء الله تعالى. هذه هي المقدمة الأولى. قلت من أن هذه الحلقة تشتمل على 4 مقدمات. هذه المقدمة الأولى كانت رسالة إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أنتقل إلى المقدمة الثانية أذهب بكم إلى هذا الفاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. المقدمة الثانية: تعريف موجز بموقع برنامج الخاتمة بين البرامج المتقدمة. برنامج الخاتمة جزء رابع من ملف الكتاب والعترة. للتذكير ولمعرفة تسلسل البرامج التي قدمت على شاشة القمر أو على موقع زهرائيون، برنامج ملف الكتاب والعترة له مقدمة. مقدمة هذا البرنامج برنامج مفصل عنوانه ملف التنزيل والتأويل. كنت قد قدمته 1434 للهجرة. يتألف من 27 حلقة. ساعات هذا البرنامج 60 ساعة، 51 دقيقة، 45 ثانية. هذا البرنامج مقدمة لملف الكتاب والعترة. الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة عنوانه العقل الشيعي، قدمته في 1434 للهجرة يتألف من 25 حلقة، عدد ساعاته 64 ساعة و30 دقيقة و28 ثانية. الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة برنامج عنوانه الكتاب الصامت، قدمته في سنة 1435 للهجرة، عدد حلقاته 56 حلقة، عدد ساعاته 117 ساعة و8 دقائق و17 ثانية. الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة الكتاب الناطق، قدمته سنة 1437 للهجرة، عدد حلقاته 163 حلقة، عدد ساعاته 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية. هناك برنامج ملحق بالأجزاء المتقدمة، برنامج قرآنهم، تحديدا سورة الأعراف، قدمته سنة 1438 للهجرة، يتألف من 24 حلقة، عدد ساعاته 62 ساعة 56 دقيقة 31 ثانية. هناك تطبيقات عملية للأجزاء المتقدمة، مرادي للجزء الأول والثاني والثالث من برنامج ملف الكتاب والعترة، هناك تطبيقات عملية. برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، هذا تطبيق عملي وعلمي لما تم عرضه في الأجزاء الثلاثة من ملف الكتاب والعترة. الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، قدمته سنة 1436 للهجرة، يتألف من 25 حلقة، عدد ساعاته 49 ساعة و30 دقيقة و53 ثانية. برنامج آخر الأمان يا صاحب الزمان، قدمته سنة 1439 للهجرة، عدد حلقاته 85 حلقة، وعدد ساعاته 199 ساعة و49 دقيقة و36 ثانية. وأيضا دليل المسافر، قدمته سنة 1440 للهجرة، عدد حلقاته 66 حلقة، وعدد ساعاته 165 ساعة و3 دقائق، وليس هناك من ثوان. هناك مجموعة من برامج التعقيم والتطهير العقلي، إنني أتحدث عن العقل الديني الشيعي، فهناك مجموعة من برامج التعقيم والتطهير العقلي. السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، قدمته سنة 1438 للهجرة، عدد حلقاته 48 حلقة، عدد ساعاته 138 ساعة 56 دقيقة 48 ثانية. برنامج قتلوك يا فاطمة، برنامج مهم جدا، قدمته سنة 1440 للهجرة، 35 حلقة، عدد ساعاته 101 ساعة 34 دقيقة 56 ثانية. برنامج: يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، هذه مجموعة برامج التعقيم العقلي، إنها البرامج التي تكون نافعة في تطهير العقل الشيعي من القذارات الناصبية التي أقحمتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في عقولنا. يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، قدمته سنة 1441 للهجرة، عدد حلقاته 20 حلقة، عدد ساعاته 55 ساعة و29 دقيقة و6 ثواني. مجزرة سبايكر، قدمته سنة 1441 هجري، عدد الحلقات 45 حلقة، عدد الساعات 198 ساعة 59 دقيقة 4 ثواني. برنامج: شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر، قدمته في السنة الماضية في شهر رمضان الماضي، سنة 1441 هجري، عدد حلقاته 50 حلقة، عدد ساعاته 133 ساعة وخمس دقائق وستة وخمسين ثانية. قطعا هناك سلسلة طويلة وطويلة جدا من البرامج التي قدمتها طيلة السنوات الماضية، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، لكنني أشرت فيما أشرت إليه إلى أهم البرامج التي ترتبط ارتباطا وثيقا بما سألخصه، بما سأقدمه، بما سأعرضه بين أيديكم في هذا البرنامج. أتمنى على أبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن أن يقدروا قيمة هذا الذي أضعه بين أيديهم، هذا جهد كبير جدا. تنتهي المقدمة الثانية، لن أعلق أكثر من ذلك، فإن الخاتمة هي الجزء الرابع، الجزء الأخير من ملف الكتاب والعترة. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. بقي عندي مقدمتان، تحدثت في المقدمة الأولى التي هي رسالة إلى أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج، والمقدمة الثانية كانت بيانا لموقع برنامج الخاتمة بين أجزاء ملف الكتاب والعترة وبين البرامج المختلفة المتنوعة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع ملف الكتاب والعترة بشكل عام وبموضوع برنامج الخاتمة بشكل خاص. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وبعد فاصل الأذان والصلاة سأعود إليكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أتممت كلامي في المقدمة الثانية، إذ أنني بينت لكم في بداية هذه الحلقة من أن الحلقة تشتمل على 4 مقدمات. تناولت المقدمة الأولى والتي هي رسالة إلى أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج. أما المقدمة الثانية فكانت بيانا وتوضيحا لموقع هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة، فيما بين البرامج السابقة المتقدمة التي قدمتها بين أيديكم. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة سأضع فيها خلاصة لأهم المطالب الرئيسة التي تناولتها في الأجزاء المتقدمة من ملف الكتاب والعترة، أو في سائر البرامج الأخرى التي أشرت إليها في المقدمة الثانية السابقة. هذه الخلاصة سأضعها لكم في 12 سؤالا سريعا مع أجوبة سريعة. 12 سؤال مع أجوبة مختصرة موجزة تعطينا خلاصة لأهم المطالب التي تناولتها البرامج السابقة الذكر. السؤال الأول: ما هي مشكلتنا؟ إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي الديني. ما هي مشكلتنا؟ الجواب: إمامنا، أعني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا مشرق ونحن مغربون. لقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا. السؤال الأول: ما هي مشكلتنا؟ الجواب: إمامنا صاحب الأمر مشرق ونحن مغربون كلنا. السؤال الثاني: منذ متى ونحن على هذه الحالة؟ إمامنا مشرق ونحن مغربون، منذ متى؟ منذ وفاة السمري، إنه علي بن محمد السمري السفير الرابع من سفراء الغيبة الأولى التي نصطلح عليها في الثقافة الشيعية العامة الغيبة الصغرى. منذ وفاة السمري سنة 329 للهجرة، ونحن قد غربنا وإمامنا مشرق فارقناه وابتعدنا عنه، تلك هي الحقيقة من الآخر. السمري توفي في شعبان سنة 329، ونحن الآن في شهر محرم سنة 1442، 1113 سنة نحن مغربون وإمامنا مشرق، 1113 سنة. فماذا بقي من ديننا؟ كم هي المسافة؟ المسافة فيما بيننا وبين إمام زماننا، المسافة في تزايد. منذ ذلك اليوم، منذ زمان وفاة السمري، لأن الإمام مشرق ونحن مغربون، هو يبتعد عنا ونحن نبتعد عنه، المسافة في تزايد. السؤال الرابع: من الذي سبب هذا؟ الجواب: مراجع الشيعة الكبار، تحديدا القضية لا علاقة لها بالنواصب، ولا علاقة لها بالخوارج، ولا علاقة لها بالحكام والظالمين. الظلم والظالمون خلال هذه المدة منذ وفاة السمري وإلى الآن كانت وسيلة انتفع منها مراجع الشيعة في تسويق مظلوميتهم للشيعة في الوقت الذي كانوا على علاقات سرية مع الحكام. لا أتحدث عن الجميع، وإنما عن الأعم الأغلب. إذا أردنا أن نبحث في تاريخ الأموات أو حتى في واقع الأحياء ممن عايشناهم، كانوا على علاقة ولا زالوا بالظالمين، الأعم الأغلب من مراجع الشيعة. سيعترض أتباعهم: إنني أتحدث عن علما، وقد تحدثت عن هذا الموضوع أيضا وإن لم يكن بشكل موسع، لكن إذا سنحت لي فرصة سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع وبالوثائق والحقائق ومن أمهات كتب مراجع الشيعة. أما الذين في زماننا فإن الصور والفيديوهات والتسجيلات والوثائق الخطية متوفرة وموجودة. من الذي سبب هذا؟ مراجع الشيعة الكبار. ما هي مشكلتنا؟ إمامنا مشرق ونحن مغربون. منذ متى؟ منذ وفاة السمري سنة 329، من ذلك الوقت إلى هذا الوقت 1113 سنة. كم هي المسافة؟ المسافة في تزايد منذ ذلك اليوم. من الذي سبب هذا؟ مراجع الشيعة الكبار. السؤال الخامس: ما هي مشكلتهم؟ ما هي مشكلة مراجعنا الكبار؟ دينيا نقضوا بيعة الغدير. إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد التي وصلت إلى الشيخ المفيد في أخريات أيام حياته، ماذا قال مخاطبا أكثر مراجع الشيعة؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، المسافة بعيدة وشاسعة منذ ذلك الوقت، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا حديث إمام زماننا عن أكثر مراجع الشيعة في زمن الشيخ المفيد. ما هي مشكلتهم؟ المشكلة الدينية، نقضوا بيعة الغدير، وذلك عبر بقائهم في مرحلة التنزيل، ما انتقلوا إلى مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير وبشكل تدريجي، ولا زالت تتحرك بشكل تدريجي إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي، مراجع الشيعة يقتلون أنفسهم على الرئاسة، على الرئاسة الدينية، يقتلون أنفسهم قتلا. وبسبب ذلك عوقبوا بالجهل المركب، عميت بصائرهم فعوقبوا بالجهل المركب، فارتمسوا وغطسوا في قذارات الفكر الناصبي، كتبهم دالة على ذلك، تفاسيرهم دالة على ذلك، واقعنا الشيعي دال على ذلك. أما إذا أردنا أن نتحدث عن كواليس المرجعية الشيعية فذلك أمر مرعب مرعب مرعب. إذن هذه هي مشكلتهم، دينيا نقضوا بيعة الغدير ولم ينتقلوا من مرحلة التنزيل إلى التأويل، وشخصيا قتلوا أنفسهم على الرئاسة والزعامة، مثلما قال المرجع الشلمغاني كما نقل لنا الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن ذلك المرجع الملعون من كبار مراجع الشيعة، وهو يتحدث عن كبار مراجع الشيعة وعن كبار زعماء الشيعة من أنهم كانوا يتهارشون عليها، على المرجعية والزعامة، تهارش الكلاب على الجيف، وهذا الأمر قائم إلى هذه الثانية، إلى هذه اللحظة. السؤال السادس، هل من أمل في حل مشكلتهم، في حل مشكلة مراجع الشيعة الكبار؟ بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، ربما عندكم جواب آخر، هذا أمر راجع إليكم. أنا أجيب بحسب قناعتي وإدراكي ومعرفتي وتجربتي. السؤال السادس، هل من أمل في حل مشكلتهم؟ لا أعتقد ذلك، يكاد الأمر أن يكون مستحيلا. لماذا؟ لأنهم قد دخلوا في مرحلة حسد محمد وآل محمد، وهذا واضح. إذا أردنا أن ندقق في كلماتهم ومواقفهم وسيرتهم، وسأحدثكم عن حسد مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد، الروايات تحدثنا عن أن هلاك المراجع والفقهاء بالحسد، إنه ليس حسدا فيما بينهم، هذا الحسد الذي يقتلهم ويهلكهم ويدخلهم جهنم، إنه حسد مع محمد وآل محمد. حكاية أبينا آدم حكاية إبليس. نعود إلى الشجرة، إلى شجرة الحسد. هذه موضوعات مفصلة لا أريد أن أخوض فيها، إنها أسئلة موجزة مختصرة، والأجوبة موجزة مختصرة أيضا. إذن هذا هو السؤال، هل من أمل في حل مشكلتهم، في حل مشكلة مراجع الشيعة الكبار؟ لا أعتقد ذلك، يكاد الأمر أن يكون مستحيلا. لماذا؟ لأنهم دخلوا في مرحلة حسد محمد وآل محمد صلوات الله عليه. السؤال السابع، ما هو الحل بالنسبة لنا إذا كان المراجع لن تحل مشكلتهم؟ ما هو الحل بالنسبة لنا لعامة الشيعة؟ ما هو الحل بالنسبة لنا؟ العقيدة السليمة فقط، علينا أن نصل إلى العقيدة السليمة فقط، هذا هو الحل، هذا نجاتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة، العقيدة السليمة. وأقول للذين تابعوا برنامج دليل المسافر، خلاصته ما هي؟ نجاة المسافر بماذا؟ بالعقيدة السليمة. وهذا هو منطق الكتاب والعترة، ولا أريد أن أطول في الكلام. ما هو الحل بالنسبة لنا؟ العقيدة السليمة. السؤال الثامن، كيف نحصل عليها؟ منهم فقط صلوات الله عليهم، عبر قرآنهم المفسر بحديثهم، وعبر حديثهم الذي يفهم عبر قواعد فهمهم التي وردت في حديثهم أيضا صلوات الله عليه. السؤال التاسع، من أين نبدأ؟ من هنا نبدأ، من معرفة الإمام، فالإمام هو أصل الأصول في ديننا. السؤال العاشر، ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى تنظيف العقل من القذارة الناصبية بكل أشكالها. ما قدمته لكم في إعلان التعريف بهذا البرنامج، رجاء اعرضوا لنا إعلان التعريف بالبرنامج، وأتمنى على الذين يتابعون هذه الحلقة أن يدققوا النظر في كل كلمة قلتها في هذا الإعلان. هذا السؤال العاشر، ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى في أي اتجاه؟ في اتجاه تحصيل معرفتنا بإمامنا. ما نحن بدأنا نتسلسل بالأسئلة من السؤال الأول، ما هي مشكلتنا، إلى أن وصلنا من أين نبدأ؟ من معرفة الإمام، فهو أصل الأصول. السؤال العاشر، ما هي الخطوة الأولى؟ تنظيف العقل من القذارة الناصبية بكل أشكالها. رجاء أعرضوا لنا إعلان تعريف برنامج الخاتمة. قريبا على شاشة القمر سأكون معكم في برنامج لم يقدم مثيله عبر تاريخ الإعلام الشيعي، إنه البرنامج الأخطر والأهم، على الأقل من وجهة نظري. أوجه خطابي لشيعة الحجة ابن الحسن فقط وفقط وفقط، لا أخاطب شيعة المراجع إطلاقا، لا شأن لي بهم ولا بأصنامهم البشرية. معي أنا عبد الحليم الغزي على شاشة القمر الخاتمة، خاتمة الملف، إنه ملف الكتاب والعترة كما أصفه دائما، ملف حياتي. أقول للذين يريدون دراسة دينهم، تعالوا وادرسوا هذا البرنامج بوعي وفهم وإرادة. وأقول للذين يبحثون عن العقيدة السليمة، تابعوا هذا البرنامج واختبروا الأمر بأنفسكم واحترموا عقولكم. وأقول للذين يريدون الوصول إلى الحقيقة النظيفة الواضحة لمنهج علي وآل علي، هلموا وتفحصوا بأنفسكم وبكامل وعيكم، تابعوني في هذا البرنامج بشرط أن تكنسوا قبل كل شيء من عقولكم وقلوبكم ما تعلمتموه في مدرسة الخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي وعلي السيستاني وأحمد الوائلي وامتداداتهم، عبر كتبهم ودروسهم وذويهم وتلامذتهم ووكلائهم ومنابرهم ومؤسساتهم وفضائياتهم ومن على منهجهم من الآخر، ما تعلمتموه من حوزة النجف وكربلاء وامتداداتهما جملة وتفصيلا. اكنسوا كل شيء وطهروا عقولكم من تلك القمامة الفكرية الضالة. احترموا عقولكم في مواجهة ذلك الهراء. لا شأن لكم بي، لست مهما أكنت صالحا أم طالحا، أنا مجرد ناقل أنقل لكم. تفحصوا بعقولكم بشرط أن تحترموها أولا وتخرجوها ثانيا من سلطة خداعي وكذبي ودجلي أصحاب العمائم، خصوصا المراجع. ختاما أقول لكم، زينوا عقولكم وقلوبكم بالفكر الأصيل لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، عبر قرآنهم المفسر بقواعد تفسيرهم فقط، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، وباختبار واختيار من عقولكم فقط، وإذعان وتسليم لمنهجهم من قلوبكم فقط، بعيدا عن أصحاب العمائم من المراجع وغيرهم الذين اتخذتموهم أربابا من دون الله وأئمة من دون الحجة ابن الحسن، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأكاذيبهم وبهتانهم، عبر شرعنة العهر الديني القذر، ويأكلوا أموال الناس بالباطل عبر فتاوى الخمس ومجهول المالك، ويصدوا عن سبيل الله عبر التشكيك والتضعيف والإنكار لأحاديث العترة الطاهرة ورواياتهم وفقا لمنهجهم الحوزوي الناصبي الضال، الذي طالما ضحكوا به علينا. أعوذ بالحجة ابن الحسن منهم ومن منهجهم الناصبي ومن أتباعهم المعاندين للحق ومن كل شيطان خبيث أخرس من شيعة المراجع يعرف الحقيقة ولا ينطق بها. قريبا أنا وأنتم نلتقي عند الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إن شاء الله تعالى، عبر القمر. تحياتي. وصلت معكم إلى السؤال العاشر، ولذا فإنني عرضت بين أيديكم إعلان التعريف بهذا البرنامج، لأن الإعلان يشتمل على جواب هذا السؤال. السؤال العاشر: ما هي الخطوة الأولى بشكل مجمل؟ تنظيف العقل من القذارة الناصبية بكل أشكالها. والإعلان كان متكفلا بالتفاصيل. السؤال الحادي عشر: أين هو الطريق؟ السؤال هنا عن الاتجاه، أين هو الطريق؟ في أي اتجاه نتحرك؟ الجواب: علينا أن نعود أدراجنا باتجاه إمامنا. إمامنا مشرق ومراجعنا قد غربوا وأخذونا معهم، علينا أن نعود باتجاه إمامنا، علينا أن نعود أدراجنا باتجاه إمامنا ونعطي ظهورنا للمراجع والمؤسسة الدينية، إلا إذا صلح حالهم وعادوا معنا في نفس الطريق، وهو أمر مستبعد جدا جدا. ربما لا تقتنعون بكلامي، هذا أمر راجع إليكم، أنتم أحرار فيما تفكرون وأنا حر فيما أفكر وما أعتقد، لكنني أثبتت ما أقول بمئات ومئات من الساعات التي تشتمل على الحقائق والوثائق والدقائق. أنتم على أي أساس بنيتم قناعاتكم؟ هذا أمر يخصكم أنتم، وتلك هي مشكلتكم. إذن هذا هو الجواب: علينا أن نعود أدراجنا باتجاه إمامنا ونعطي ظهورنا للمراجع والمؤسسة الدينية، لأنهم هم الذين غربوا وغربنا معهم وأبعدونا عن إمام زماننا، إلا إذا صلح حالهم وعادوا معنا في نفس الطريق، وهو أمر مستبعد جدا جدا. نصيحتي الذهبية: أنني أتحدث مع أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن، نصيحتي الذهبية: بقدر الاقتراب من هؤلاء، بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم. أنا لا أتحدث عن علاقة شخصية فيزيائية، إنني أتحدث عن الفكر. بقدر ما تقتربون من فكر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الغاطس في العيون الكدرة الناصبية، بقدر ما تقتربون من هذا الفكر، بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم. هذه نصيحتي الذهبية، فحاولوا أن تبتعدوا، أن تتجردوا من هذا الفكر الناصبي القذر، وتوجهوا إلى قرآن محمد وآل محمد وفقا لتفسير محمد وآل محمد، توجهوا إلى أدعيتهم وزياراتهم، تفقهوا في كنوز المعرفة هذه. لقد حدثتكم كثيرا في مئات ومئات ومئات من الساعات، لو أنكم رجعتم إليها ستتمكنون من التعامل الصحيح في قضية فهم الأدعية والزيارات. لا أريد أن أطيل كثيرا، لكنني أكتفي بالإجابات السريعة الموجزة. نحن ابتعدنا عن إمام زماننا منذ وفاة السمري سنة 329، ومراجع الشيعة الكبار هم السبب، وتعمق الأمر أكثر وأكثر حينما أسس الشيخ الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ثم تعمقت رزيتنا في مثل هذا اليوم، إنه اليوم 22 من شهر محرم، حيث توفي الشيخ الطوسي سنة 460 للهجرة. الحلقة الأولى من برنامج الخاتمة. لم يكن الأمر جزافا أن جعلتها في هذا اليوم، في اليوم 22 من شهر محرم، إنه يوم وفاة الشيخ الطوسي سنة 460 للهجرة، وبدأت رزيتنا الكبيرة مع مرجعية الوراثة، مع وراثة المرجعية، حيث انتقلت المرجعية إلى ولده، إلى ابن الشيخ الطوسي الذي لم يكن مؤهلا أصلا لمثل هذا المنصب، وبقي مرجعا للشيعة ما يقرب من 60 سنة. الحكاية طويلة وحدثتكم عنها في برامج سابقة. رزيتنا في أسوأ حالاتها بدأت في مثل هذا اليوم سنة 460 بعد أن مات الطوسي، وورث المرجعية لولده من بعده الذي لم يكن مؤهلا وكان غاطسا في الفكر الناصبي. الحكاية هي الحكاية في يومنا هذا وفي سنواتنا التي مرت، يتوارثون المرجعية وأموالها، يتوارثون الشيعة استعبادا. هذا هو الذي يجري في واقعنا، لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن المشكلة بدأت بشكل واضح وبشكل سيء وقبيح جدا مع مرجعية ابن الطوسي التي بدأت في مثل هذا اليوم، حيث توفي الطوسي ليلة البارحة. الطوسي توفي ليلا، توفي في ليلة 22 من شهر محرم، فعد اليوم 22 يوما أرخت فيه وفاة الطوسي، وإلا فعلا الطوسي توفي في الليلة السابقة لهذا اليوم، ومرجعية ابن الطوسي بدأت في هذا اليوم. من هنا بدأت رزيتنا، ومن هنا بدأنا نتحرك باتجاه الظلمات التي فوقها ظلمات، واستمر الضحك على ذقوننا منذ مرجعية ابن الطوسي بالوراثة إلى يومنا هذا. علماء النواصب حين يمتدحون ابن الطوسي يصفونه بالتدين والورع والتقوى، بأي شيء كان يتدين بعدم سب الصحابة. الحديث عن أعداء آل محمد، نحن لا نسب الصحابة، نسب أعداء آل محمد، لا نسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. الحكاية هي الحكاية، برنامج أنفسنا، القصة هي القصة، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. من سنة 460 إلى الآن 982 سنة نحن غاطسون في ظلمات بعيدة عن إمام زماننا بسبب كبار مراجع الشيعة، وبسبب هذه المرجعيات التي تؤخذ بالوراثة ويضحك على ذقوننا، ولا زال الأمر هو هو إلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. السؤال الثاني عشر، مثلما قلت لكم من أنني حاولت أن ألخص أهم المطالب التي كنت قد تعرضت لها وتحدثت عنها مفصلا في البرامج التي تقدم ذكرها قبل قليل في المقدمة الثانية في هذه الحلقة، لخصت ذلك بطريقة أسئلة سريعة وأجوبة سريعة، وكان ذلك في 12 سؤالا. وصلت معكم الآن إلى السؤال 12 وهو السؤال الأخير، ما علاقة هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة، ما علاقة هذا البرنامج بموضوعنا هذا، بموضوعنا هذا، بمشكلتنا؟ إمامنا مشرق ونحن، نحن الشيعة كلنا مغربون، ما علاقة هذا البرنامج بموضوعنا هذا؟ بشكل موجز ومختصر، دائما أردد هذا الكلام من أنني أسعى لتفكيك بنية العقل الشيعي، إنني أتحدث في الجو الديني العقائدي، إنني أسعى لتفكيك بنية العقل الشيعي وإعادة بنائه من جديد وفقا لمذاق الكتاب والعترة قطعا بحسب فهمنا، بحسب فهمنا سيبقى فهمنا قاصرا، سيبقى فهمنا محدودا بحدود فهمنا. سبحانه وتعالى يحاسبنا في الدنيا وفي الآخرة بحسب عقولنا. منازلنا ومراتبنا في الدنيا والآخرة عند الله، ليس عند الناس، عند الله بحسب عقولنا. فدائما أردد هذا الكلام من أن حل مشكلتنا يكمن في هذه المسألة، في قضية تفكيك بنية العقل الشيعي الذي بني بمواد ناصبية، بمعطيات ناصبية، علينا أن نفككه وأن نعيد بناءه بمواد علوية، بمعطيات علوية. هذا طريق طويل ولا أستطيع أن أتحدث عن كل تفاصيله وعن كل دقائقه وعن عظائمه أيضا في برنامج الخاتمة، لأنه سيطول ويطول ويطول، ولا أدري حينئذ كم سيطول. أنا أحاول أن ألملم الموضوع بقدر ما أتمكن، ولذا فإنما لا يدرك كله، لا يترك كله، إنها محاولة في هذا البرنامج، إنها محاولة لعملية نزح. حينما يتنجس البئر فتطهيره بعملية النزح، أن نخرج الماء المتنجس بحسب التفاصيل الفقهية التي ذكرت في مواردها وقدرت لها مقادير. إنها محاولة لعملية نزح للقذارة الناصبية من عقولنا بطريقة الإزاحة. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عبر الخطوات التالية. أولا، وهذا ما سيكون عليه البرنامج، تشخيص بعض النقاط. هناك نقاط مظلمة وهناك نقاط مضيئة في ساحتنا الثقافية العقائدية الشيعية. علينا أن نشخص النقاط المظلمة وأن نشخص النقاط المضيئة. وإنني أتحدث عن بعض هذه النقاط، لا أمتلك وقتا كي أتحدث عن كل النقاط. سأتحدث عن النقاط الأهم إن كانت مظلمة أو كانت مضيئة. في ضوء معرفتي النقاط المظلمة والمضيئة بإمكاننا أن نشخص كثيرا من الظلام وكثيرا من النور، كثيرا من الضوء. ثانيا، تلخيص المطالب الأهم التي مر ذكرها في البرامج السابقة. قطعا لا أستطيع أن ألخص كل المطالب. أنا ذكرت لكم عدد ساعات البرامج كي تعرفوا طولها. فإنني سألخص المطالب الأهم التي مر ذكرها في البرامج السابقة، وقطعا أقصد بعضا منها. ثالثا، تناول مفردات مهمة تكون محركة للوعي لارتباطها بعديد من المطالب والموضوعات المختلفة. مرادي من المفردات العناوين، المصطلحات التي ترتبط بها الكثير من المطالب العقائدية والفكرية. تناول مفردات مهمة تكون محركة للوعي لارتباطها بعديد من المطالب والموضوعات المختلفة. رابعا، التوسع في شرح بعض العناوين وتكرارها. يلومونني على مسألة التكرار، وهي جزء من برنامج عملي. رابعا، التوسع في شرح بعض العناوين وتكرارها. خامسا، ضخ المفاهيم التي ركزت عليها الزيارات الشريفة بالدرجة الأولى والأدعية بالدرجة الثانية. نصوص الزيارات أهم من نصوص الأدعية، لها أولوية مع أهمية نصوص الأدعية. خامسا، ضخ المفاهيم التي ركزت عليها الزيارات الشريفة بالدرجة الأولى والأدعية بالدرجة الثانية. سادسا، والأهم من كل ذلك، تشخيص الواقع الشيعي الذي نعيشه الآن والذي يخبرنا عن ماضينا وعن حاضرنا وكذلك عن مستقبلنا. النقطة السادسة والأهم من كل ذلك، من كل ما تقدم، تشخيص الواقع الشيعي الذي نعيشه والذي يخبرنا عن ماضينا وحاضرنا وعن مستقبلنا. هذه الخطوط العامة التي سيتحرك فيها هذا البرنامج عبر حلقاته القادمة، لأجل أن تنجح هذه المحاولة. أية محاولة؟ محاولة نزح القذارة الناصبية من عقولنا، من العقل الشيعي، عبر طريقة الإزاحة. نضخ ما نضخ في العقل الشيعي من المفاهيم والمفردات والقواعد والأصول ومما جاء في فكرهم الذي تحدثت عنه الزيارات الشريفة والأدعية والمناجيات، وما جاء في أحاديثهم في تفسير قرآنهم. عبر كل ذلك سيكون هذا الضخ وهذا الترسيخ لأجل أن نصنع عملية إزاحة من خلالها نستطيع أن ننزح الكثير من القذارات الناصبية في العقل الشيعي. بهذا تنتهي الأسئلة السريعة وتنتهي معها الأجوبة السريعة أيضا، وبذلك تنتهي المقدمة الثالثة، وسأنتقل بكم إلى المقدمة الرابعة وهي الأخيرة في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. المقدمة الرابعة عنونتها بهذا العنوان: معرفة صحيحة قبل الحركة الصحيحة. في كل حركة نحن بحاجة إلى معرفة، فإذا أردنا أن نتحرك حركة صحيحة لابد أن تكون معرفتنا معرفة صحيحة. أساسا لا يقال لها معرفة إلا أن تكون صحيحة، ولكن تستعمل أيضا في ما هو ليس صحيحا، فهناك معرفة صحيحة وهناك معرفة ما هي بصحيحة. في بداية الحلقة ذكرتكم بوصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. وهذا هو الذي نتحرك باتجاهه. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين مستمرا في الوصية: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. نحن وصلنا في تسلسل الحديث في جواب السؤال 12 من أننا بصدد محاولة أن نقوم بعملية نزح للقذارة الناصبية من العقل الشيعي عبر أسلوب الإزاحة. أتحدث عن إزاحة فكرية، عن إزاحة عقائدية، عن إزاحة ثقافية. فنحن بحاجة إلى معرفة صحيحة قبل الحركة الصحيحة. يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فإذا كنا نتحرك بهذا الاتجاه نريد أن ننزح القذارة الناصبية من العقل الشيعي عبر أسلوب الإزاحة الفكرية والثقافية والعقائدية، فلا بد أن نتحرك الحركة الصحيحة. البداية من هنا، من هنا تبدأ الحركة. رحم الله امرئا عرف أو عرف قدر نفسه. هناك فارق ما بين عرف وعرف، لكن النتيجة واحدة. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. إنني لا أريد التفصيل والتطويل، بشكل موجز وسريع علينا أن نحدد موقعنا، من أي صنف نحن من أصناف الشيعة. الشيعة ما بين عالم وجاهل، لا أريد أن أخوض في الدلالة الحقيقية لكلمة عالم، فهي خاصة بمحمد وآل محمد، لكنها تستعمل في من يحمل علما من شيعتهم ومن غير شيعتهم بحسب هذه الاستعمالات. الشيعة ما بين عالم وجاهل، وهذا الجاهل قد يكون متعلما، فإننا لا نتحدث عن جهل مطبق، الجهل درجات والعلم درجات. الشيعة ما بين عالم وجاهل، والعالم عالمان، عالم يستمد علمه من آل محمد. قطعا كل شخص بحسبه، ولكن هناك اتجاه، اتجاه الاستمداد من آل محمد. فهناك عالم يستمد علمه من آل محمد. إنني أتحدث عن علماء الشيعة، أتحدث في الوسط الشيعي، لا شأن لي بغير هذا الوسط. الشيعة إما عالم وإما جاهل، والعالم إما أن يكون عالما يستمد علمه من آل محمد، وإما أن يكون عالما يستمد علمه من غيره، أو أنه يجعل لمحمد وآل محمد شريكا فهو يستمد علمه من غير آل محمد. لو كان يستمد علمه من آل محمد فعلا لما جعل لهم شريكا. إذن هناك عالم يستمد علمه من آل محمد، وعالم يستمد علمه من غيره. وأما الجاهل فثلاثة، فجاهل، وكما قلت المراد من الجاهل لا يعني أنه لا يملك علما، وإنما يقال له جاهل بالقياس إلى ذلك الذي يقال له عالم بحسب الاستعمال اللغوي العرفي، بحسب الاستعمال الشائع. هناك جاهل يأخذ دينه ويأخذ علمه الديني من عالم يستمد من آل محمد، وهناك جاهل يأخذ دينه ويأخذ علمه الديني من عالم لا يستمد علمه من آل محمد، وإنما يستمد علمه من غيرهم. وهناك جاهل يأخذ من رأسه. فمن أي صنف أنا أنتم؟ علينا أن نشخص الصنف الذي ننتمي إليه. عالم يستمد علمه من آل محمد، عالم يستمد علمه من غيرهم، جاهل يأخذ من العالم الذي يستمد من آل محمد، جاهل يأخذ من العالم الذي يستمد من غير آل محمد، وجاهل يأخذ من رأسه. هذه أصناف الشيعة. فمن أي صنف أنت؟ أو من أي صنف أنت؟ ومن أي صنف أنا؟ علينا أن نشخص هذا الأمر قبل كل شيء. حينما نعرف الصنف الذي ننتمي إليه، حينئذ علينا أن نتحرك وفقا لموقفنا ولموقعنا. فإذا كان الشيعي عالما يستمد علمه من آل محمد، فعليه أن يستزيد في ذلك، وعليه أن يترجم ذلك العلم إلى عمل، وعليه أن ينشر علوم آل محمد، وعليه أن يبقى في شكر دائم وخضوع وتسليم لمحمد وآل محمد أن وفقوه فجعلوه يستمد علمه منهم، إن كان يوجد هكذا. وإن كان الشيعي عالما يستمد علمه من غير آل محمد وعرف بهذا حينما شخص نفسه وشخص صنفه، فعليه أن يبادر إلى إصلاح وضعه. وهكذا الأمر بالنسبة للجاهل الذي يأخذ علمه ودينه من عالم يستمد من آل محمد، عليه أن يزداد في تحصيل ذلك العلم، عليه أن يتعلم أكثر وأكثر، عليه. والذي يأخذ علمه ودينه من عالم لا يستمد علمه من آل محمد، وإنما يستمد علمه من غيرهم، عليه أن يتوقف عن ذلك، وأن يبحث عن الطريق الصحيح. وأما ذلك الذي يأخذ من رأسه وهو الأسوأ بين كل هؤلاء، فعليه أن يبحث عن الاتجاه الصحيح كي يتحرك الحركة الصحيحة. مثلما قلت لكم، العنوان الذي اخترته للمقدمة الرابعة معرفة صحيحة قبل الحركة الصحيحة. ويا كميل، تذكروا هذه الكلمات، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، إلى معرفة تأخذها منهم. إذن هذه الخطوة الأولى لنشخص أين نحن، من أي صنف؟ عالم يستمد علمه من آل محمد، عالم يستمد علمه من غيره، جاهل يأخذ من العالم الأول، جاهل يأخذ من العالم الثاني، جاهل يأخذ من رأسه، لا علاقة له لا بالعالم الأول ولا بالعالم الثاني. من دون تشخيص موقفنا هذا فإننا سنبقى نتخبط ونتخبط ونتخبط. البرنامج ليس للتفصيل، الحلقة في مقام الإيجاز والاختصار. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم. إذا ما شخصنا مواقعنا وعرفنا نحن من أي صنف، فإننا نحتاج حينئذ أن نفكر تفكيرنا العقائدية الشيعية ضمن أصول المنطق العلوي. هكذا بايعنا في الغدير، بايعنا في الغدير على أن يكون فهمنا وفقا للمنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. بنحو سريع سأذكر لكم مجموعة وهي الأهم من أصول المنطق العلوي، وقد تم الحديث عنها بالتفصيل في البرامج المتقدمة الذكر التي أشرت إليها في المقدمة الثانية من هذه الحلقة. هذه مجموعة من أصول المنطق العلوي وهي الأصول الحاكمة والأهم، لن أشرحها، لن أستدل عليها، وإنما سأريدها بالإجمال، فلقد تحدثت عنها كثيرا في البرامج المتقدمة الذكر. والأمر راجع إليكم، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج كي تطلعوا على التفاصيل، وأنا لا أريد أن أفرض عقيدتي على أحد، إنما أشرحها، أضعها بين أيديكم. أصل مهم من أصول المنطق العلوي، الانتقال من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل وبالتدريج. نحن في مرحلة التأويل، علاقتنا بمرحلة التنزيل قد انقضت، لم يبق من التنزيل إلا شيء يسير من تلك المرحلة. والذي يرفض مرحلة التأويل إنه سيكون مقاتلا يقاتل أمير المؤمنين، فإن رسول الله قال له: من أنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. النبي قاتل على التنزيل، قاتل على الدين. التنزيل هنا هو الدين في مرحلته، والتأويل هو الدين في مرحلة ما بعد الغدير. وليس البحث في أن التنزيل يراد منه نصوص معينة وأن التأويل يراد منه أسلوب بيان لمعاني تلك النصوص، هذا جزء من الدين. النصوص وبيان النصوص جزء من الدين، التنزيل هو الدين في المرحلة المحمدية، والتأويل هو الدين في المرحلة العلوية، ويستمر التأويل بالتدريج إلى المرحلة المهدوية. فإذا هذا هو الأصل الأول بحسب ما أذكر هنا، وهو أصل أساسي. علينا أن ننتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل. الأصل الثاني، علينا أن نتمسك بمنظومة عقائدية تبتني على أصل واحد، ديننا له أصل واحد هو الإمام، وليست الإمامة، الإمام، لأن الإمامة من شؤون الإمام. وإذا ما ذكرنا الإمامة هي أصل الأصول، فإنه تعبير بأسلوب الإشارة إلى الإمام، فالإمامة شأن من شؤون الإمام. الإمام حقيقة أوسع وأكبر وأعظم، والإمامة شأن من شؤونه. أما إذا أردتم أن تتمسكوا بمنظومة أصول الدين الخمسة فإنكم لن تنتفعوا من هذا البرنامج. هذه من جملة القذارات الناصبية التي حشرها مراجع الشيعة في عقولنا. هذه ثقافة أشعرية ومعتزلية ثم صارت طوسية بحسب الدين الطوسي الذي عليه حوزة النجف. أما العقائد القطبية التي ثبتها محمد باقر الصدر وفي بداية رسالته العملية، فإنه جعل أصول الدين مرسل ورسول ورسالة، وجعل الإمامة وجعل آل محمد ميزة وخصيصة من مجموعة خصائص اختصت بها الرسالة. يمكنكم أن تعودوا إلى الفتاوى الواضحة كي تقرأوا أصول الدين فيها في بداية الفتاوى الواضحة. هذه منظومة قطبية صافية جاء بها محمد باقر الصدر على طريقته القطبية. وهناك وهناك. منظومة آل محمد تتلخص في هذه الكلمة التي قالها رسول الله لعلي صلى الله عليهما وآلهما: يا علي أنت أصل الدين. وانتهينا. إذن الأصل الثاني من أصول المنطق العلوي أن تكون المنظومة العقائدية هي المنظومة المبتنية على أصل واحد وهو الإمام وليست الإمامة، لأن الإمامة من شؤونه. الأصل الثالث: معرفة أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله ما اكتملت، بعثته الحقيقية في مرحلة الرجعة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع. وما كان من بعثة في أيام الإسلام الأولى كانت مقدمة، البعثة الحقيقية لنبينا هي في مرحلة الرجعة في الدولة المحمدية الخاتمة. لا أريد أن أستدل على هذا الموضوع، فقد تحدثت عن هذا كثيرا. عودوا إلى ما تحدثت به عن الرجعة في مختلف البرامج التي بثت عبر هذه الشاشة. معرفة أن بعثة النبي لا تتحقق إلا في الرجعة، وأن ظهور الإمام الحجة ما هو إلا مقدمة لمرحلة الرجعة. الرجعة هي الأهم، والظهور مقدمة للرجعة. هذا الأصل في ضوئه نستطيع أن نبني عقيدتنا بشكل سليم. الأصل الرابع: معرفة أئمة الأئمة محمد علي فاطمة. فاطمة من أئمة الأئمة، ومعرفة سلاسل الإمامة، السلسلة الأم، الأئمة 14، وهناك سلسلة الأئمة 12، وهناك سلسلة الأئمة 9، أئمة العترة الحسينية، وهناك سلسلة أئمة أصحاب الكساء 5: محمد علي فاطمة حسن حسين، وهناك وهناك وهناك، وهناك سلسلة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة. فمحمد إمام لعلي وفاطمة وأولادهما من المجتبى إلى القائم، وعلي إمام لفاطمة وأولادهما، أعني أولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم، وفاطمة إمام لأولادها من المجتبى إلى القائم. هذا الكلام كله بين وفصل في البرامج المتقدمة الذكر. هذه أهم الأصول في المنطق العلوي التي تمثل سياجا للثقافة الشيعية الأصيلة البعيدة عن كل القذارات التي جاء بها مراجع الشيعة الكبار وحشروها في رؤوسنا. هذه الأصول إذا ما درسناها واعتقدنا بها وصارت ثقافتنا الشيعية مبنية عليها، القرآن بكله والحديث المعصومي بكله يدور حول هذه الأصول. هذه الأصول الفكرية إذا ما ترسخت في العقل الشيعي فإن عملية إزاحة فكرية ستتجلى في واقعنا الشيعي، وبسبب هذه الإزاحة الفكرية سنتمكن من نزح القذارات الناصبية التي عشعشت وعششت في عقلنا العقائدي الشيعي. أقرأ عليكم ما أختم به الحديث، ما جاء في زيارة الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وزعمنا أن لك أولياء يا زهراء، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذه الكلمات القصيرة تختصر كل ما تقدم من حديث. إلى هنا ينتهي الكلام في المقدمة الرابعة. أربع مقدمات من وجهة نظري إنها مهمة جدا، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيها وأن تتابعوا الإعادة. هذه المقدمات ستكون فاتحة وأساسا لما يأتي في حلقاتنا القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة، وتذكروا يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.